بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. عليكم السلام. كان الكلام في يوم أمس في الجملة الخبرية التي يستعملها المتكلم في مقام الإنشاء، استعملت في مقام ليس من طبيعتها أن تستعمل فيه، وبالتالي فهناك عناية أعملها المتكلم، هناك شيء مارسه المتكلم، أوقع سيدنا المصنف رحمة الله عليه البحث هنا في مرحلتين. في المرحلة الأولى نبحث عن دلالتها على الطلب، وكيف دلت على الطلب، وما هي العناية التي مارسها المتكلم ليصير هذه الجملة جملة تفيد الطلب. وقد ذكر لنا رحمه الله، ذكر لنا أن العناية المتصورة على ثلاثة وجوه واحتمالات. العناية الأولى عناية مخالفة الإطلاق وقرينة الحكمة، والثانية هي عناية الكناية، والثالث هو عناية المجاز. بتفصيل مضى في يوم أمس بعد أن أنهى سيدنا المصنف رحمة الله عليه، بعد أن أنهى المرحلة الأولى انتقل إلى المرحلة الثانية. في المرحلة الثانية يريد أن يبحث عن دلالة هذه الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء والدالة على الطلب، دلالتها على الوجوب، فإن دلالتها على الطلب ينسجم مع الوجوب ومع الاستحباب، لعلها تدل على الطلب الاستحبابي، ولعلها تدل على الطلب الوجوبي، ولعلها تدل على مطلق الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. فالمصلي الذي سأل عنه العلمان زرارة وأبو بصير يستحب له الإعادة، لعل الأمر كذلك، لعله يستحب له الإعادة. إذن كيف يفتي الفقيه بالوجوب عندما يرى هذه الجملة؟ إذن لابد لنا من بحث مستأنف في كيفية دلالة هذه الجملة على الطلب الوجوبي. يقول قدس سره أن تحديد المختار لنا هنا يتمحور ويتخذ شكله النهائي وفق الخيار الذي نختاره في المرحلة الأولى، بناء على العناية الأولى والعناية الثانية، فنحن في المقام قطعا نصير إلى الوجوب، نحدد ونعين الطلب الوجوبي من هذه الجملة، ووفق العناية الثالثة فإننا لا نصير إلى وجوب بالتحديد ولا إلى استحباب بالتحديد، وإنما سننتهي إلى الإجمال، وبالتالي لا نفتي بالوجوب كفقهاء. توضيح ذلك، بناء على العناية الأولى، ما هي العناية الأولى؟ العناية الأولى هي عناية التقييد ومخالفة الإطلاق، فإن المتكلم جاء بعبارة مطلقة يعيد صلاته، عليكم السلام، المتكلم جاء بعناية مطلقة بجملة مطلقة يعيد صلاته، ما قيد كلامه بشخص يطبق عمله على وفق الموازين الشرعية. لم يذكر قيدا في ذلك الشخص الفاعل للإعادة، لم يذكر هكذا قيد، لكنه مع عدم بيانه لهذا القيد هو يريده في قلبه، فما هو مراد له أزيد مما بينه. هذا مخالف للإطلاق، هذا مخالف للإطلاق. الذي فعلته العناية الأولى هي مخالفتها للإطلاق، وظهور حال المتكلم في أن مراد وأن مرام أزيد مساوي لكلامه، اتضح أن مراد أكثر وأزيد من كلامه، وأن كلامه أقل من مراد ومن مرام. العناية الأولى حافظت على المدلول التصوري، يعني حافظت على المطابقة بين المعنى المستعمل فيه والمعنى الموضوع له، وحافظت على المراد الجدي والحكاية عن النسبة الصدورية، ولكنها تفترض مخالفة الإمام عليه السلام، مخالفته لهذا الظهور، مخالفته للإطلاق وقرينة الحكمة. بناء على هذه العناية، بناء على هذه العناية، هاي الجملة الخبرية تدل على الوجوب وظاهرة في الوجوب. تصوير ذلك، تقريب ذلك، أنه يدور الأمر بين أن يكون مراد الإمام في قوله يعيد هو كون الإعادة واجبة، وبين كون الإعادة مستحبة. قطعا واحد منهما عندما قال عليه السلام يعيد صلاته، إما هاي الإعادة واجبة وإما هاي الإعادة مستحبة، يدور الأمر بين الوجوب والاستحباب. فإذا كان مقصوده الإعادة الواجبة، إذن العناية التي فرضها ومخالفة الإطلاق التي فرضها، هذه المخالفة مخالفة على مقدار محدد، ولتكن مخالفة هذا المقدار مخالفته خمس درجات، فإنه جاء بعبارة مطلقة غير مقيدة، ومع ذلك قصد أن الشخص الذي يصلي شخص يطبق الموازين الشرعية على أعماله، هذا المقدار الذي صدر منه من العناية، لم يذكره في كلامه لكن قصده في قلبه في مراده، هذا لو كان يقصد الوجوب. وأما لو كانت الإعادة مستحبة وكان قاصدا لاستحباب الإعادة، يعيد استحبابا، لو كان هذا هو المقصود، إذن مقدار العناية سوف يزيد من الخمس درجات إلى 8 درجات 7 درجات، فإن الشخص الذي يطبق الموازين الشرعية على أعماله يلزم بعمل المستحبات، ما يجد نفسه ملزم بالإتيان بالمستحبات. هواي من الناس متدينين وأهل تقى، متدين ومتقي. لماذا هو متدين ومتقي؟ لأنه يأتي بالحد الأدنى للتقوى، العمل بالواجبات وترك المحرمات، امتثال الواجب والورع عن المحارم، هذا الحد الأدنى للتقوى. هواي من الناس من أهل التقى ولا يأتي بالمستحبات، إما لا يأتي بالمستحبات جميعا أو لا يأتي بمجموعة من المستحبات، بعضها يأتي بها وبعضها ما يأتي بها. فإذا الإنسان الذي يطبق أعماله وفق الموازين الشرعية ويجعل الموازين الشرعية هي الحاكمة على أعماله، هذا الإنسان غير لا يفترض عليه دائما أن يأتي بالمستحبات ويأتمر بكل مستحب من المستحبات، إذن من هو الذي يطبق؟ الذي يحافظ على المستحبات، ذاك الذي يجعل تطبيق الموازين الشرعية على أعماله في مرتبة أعلائية، في أعلى مراتب التطبيق. طبعا هذا هم مختلف، لأن فد واحد يطبق الموازين الشرعية بمقدار، أكو فد واحد أكثر بالواجبات والمحرمات فقط، فد واحد يأتي ب20% من المستحبات، فد واحد ب50% من المستحبات، واحد ب80% من المستحبات، وبعض الأولياء يأتي بالمستحبات جميعا. إذن صار عندنا إذن الدرجات مختلفة، الأفضلية في التطبيق الأمثل هم مختلف، التطبيق الأفضل هم مختلف. وعليه الإمام عليه السلام إذا كان يتحدث عن الإعادة الواجبة، إذن يكفيه أن يفترض إنسان يطبق الموازين الشرعية على أعماله، حينئذ الإعادة من الواجبات لأنها من الموازين الشرعية. أما إذا كان الإمام يقصد عليه السلام يقصد أن الإعادة مستحبة، حينئذ عليه أن يفترض في نفسه أن هذا الإنسان الذي هو مصل كثير الشك والذي يعيد الصلاة عند شكه، هذا الإنسان يطبق الموازين الشرعية بالنحو الأكمل والأفضل والأجود، فهناك زيادة، هناك زيادة في العناية. العناية الأولى كانت 5 درجات، العناية الثانية مالت المستحبات 7 درجات، فافترضنا عناية أزود أكثر أكبر من عناية الوجوب. حينئذ دار الأمر، إذا دار الأمر بين الوجوب والاستحباب في هذه الجملة، إذن دار الأمر بين العناية الأقل والعناية الأكثر، وإذا دار الأمر بين مخالفة الظهور بدرجة أقل ومخالفة الظهور بدرجة أكثر، نقتصر على القدر الأقل، نقتصر على القدر الأقل، فننفي بذلك الاستحباب، ننفي بذلك الاستحباب. هذا هو الوجه الأول، هذه هي العناية الأولى، وفقا للعناية الأولى اللي يختار العناية الأولى واللي يختارها المصنف في يوم أمس. فإذا ينتهي بنتيجته ينتهي إلى الوجوب وظهور هذه الجملة في الوجوب، لأن افتراض الاستحباب يعني قل يساوق وجود عناية زائدة أكبر، فننفيها ببركة الإطلاق. نقول الحفاظ على الظهور بالحد الأدنى هذا لازم من عند قال الثانية في دلالتها، المرحلة الثانية دلالة هاي الجملة يعيد على الوجوب أو أعاد، أو هو قد أعاد صلاته أو أعاد صلاته. طبعا تدون هاي الجمل الخبرية هم مراتب، هي مرة الإمام يجيب فعل ماضي، يقول له شخص، السائل يقول له شخص كثير الشك من القبيل، شوف ايش يسوي هذا، صار عنده شك، وفد واحد حصل عنده ما يلي كذا، يقول له مثلا صلى، هذا صلى او اعاد صلاته او اعاد صلاته، هذا بعد كلش واضحه في الاخبار، الجمله الاسميه هم واضحه في الاخبار، نعم جمله المصدره بالمضارع حينئذ، لأنه المضارع ينسجم مع الإتيان في زمن الحال والإتيان في زمن المستقبل، لكن على كل حال هو إخبار حتى الإتيان في الزمن المستقبل، ويخبر عن إتيانه في الزمن المستقبل.
هذا موجود بالروايات،
كل الموجودات، هم الجملة الإسمية، هم الجملة الإسمية، هم الفعل الماضي، وهم الفعل المضارع، كلها موجودة. غسل، طهر، صلى، يعيد، أعاد، كلها موجودة.
سيعيد إلها وجه، بس صلى.
بلي أعاد، بلي وش هو؟ ليش نبحث؟
أعاد ويعيد.
بلي ليش نبحث؟ هو هذا. بعد أنتم من تشوفون يعيد تشوفونها بها مجال، لأنه تتحدث عن زمنين، حال واستقبال.
أو يعيد عن الغائب.
لاحظ تلاحظون كيف؟ لكنه على كل حال هي إخبار، هذه إخبار. زين، مرة لا تشوفون فعل ماضي يتركز المشكلة، أعاد، قد أعاد صلاته أو أعاد صلاته من دون قد، يجي الإشكال كيف بلي فعل الماضي أيضا موجود. ثانية في دلالتها على الوجود. أما بناء على الوجه الأول في إعمال العناية فدلالتها على الوجوب واضحة، دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب واضحة على الوجوب واضحة. لماذا؟ لأن افتراض الاستحبابي يستوجب تقييدا زائدا في الشخص الذي يكون الإخبار بلحاظه. إذا الوجوب كان هو المقصود مقدار 5 درجات من التقييد، إذا الاستحباب هو المقصود مقدار 7 درجات من التقييد. هذا 7 و5 مثال قاعد أجيب حتى أوضح التقييد الزائد. لأن افتراض الاستحباب يستوجب تقييدا زائدا، ما هو التقييد الزائد؟ الآن راح يوضح المصنف. في الشخص الذي يكون الإخبار بلحاظه، إذ لا يكفي في صدق الإخبار فرضه ممن ينطبق عمله، ممن يطبق فرضه، ممن يطبق فرض، من الشخص الذي يكون الإخبار بلحاظه، ممن يطبق عمله على الموازين الشرعية. هذا مو كافي، هذا مو كافي بالاستحباب، لأنه مو كل إنسان يطبق الموازين الشرعية على أعماله يأتي بالمستحبات، وهو من الناس من أهل التقى وما يأتي بالمستحبات، بل لابد تقييد الزائد راح يجي من فرض أن ذاك الشخص الذي يكون الإخبار بلحاظه يعني المصلي يطبق عمله على الموازين الشرعية على أفضل تلك الموازين، مو بس الموازين اللي تأمره بنحو الوجوب، الموازين اللي تأمره بنحو الاستحباب أيضا يطبقها. تلاحظون إذن أكو زيادة في العناية، أكو تقييد زائد. ذاك فقط نفترض أن المصلي شخص يطبق عمله على الموازين الشرعية، بينما وذاك ينسجم مع الوجوب، بينما في الاستحباب لابد أن نفترض أن المصلي يطبق عمله على أفضل الموازين الشرعية. دار الأمر بين التقييد الأقل والتقييد الأكثر، بين العناية الأقل والعناية الأكثر، بين المخالفة للظهور الأقل والمخالفة للإطلاق أكثر، فنقتصر على الأقل وننفي الأكثر. تلاحظون كيف؟ ولذلك نحدد الوجوب، هذا العناية الأولى. العناية الثانية عناية الكناية. في عناية الكناية المتكلم في مقامنا الإمام عليه السلام لمن قال أعاد صلاته أو يعيد صلاته، حافظ على المدلول التصوري، يعني حافظ على، بالنتيجة نقول حافظ على المدلول التصوري يعني حافظ على الاستعمال فيه، يعني أن الإمام استعمل هاي الجملة الخبرية وأراد أن يخطر معناها الموضوع له، الموضوعة له معناها، وهو النسبة الصدورية، وأن الإعادة قد صدرت. الإمام حافظ على ذلك وحافظ على أصل قصد الحكاية، لكنه لم يقصد الحكاية عن نفس الإعادة، وإن استعمل الجملة وإن استعملها في معناها الموضوع له وفي صدور الإعادة من الفاعل من المصلي، لكنه لم يقصد الحكاية عن هذا المعنى، عن هاي النسبة، عن ثبوت الصدور خارجا، عن صدور الإعادة خارجا، وإنما حكى عن شيء آخر وهو وجود الطلب، وأن الله قد أمر بالإعادة، لأن الله أمر بالإعادة هذا الإنسان قد صدرت منه الإعادة، يعني أن الإمام عليه السلام حكى قصد الحكاية عن الملزوم. صحيح هو جاب اللازم وخلى بين إيدينا، اللازم هو أن المصلي صدرت منه الإعادة، هذا صحيح، الإمام جاب اللازم وخلاه بين إيدينا، بل صحيح، لكنه لم يقصد الحكاية عنه، مراده الجدي في نهاية الأمر الحكاية عنه، عن شيء آخر لازمه صدور الإعادة من المصلين. ما هو الشيء الآخر؟ الطلب، أن الله أمر، أن الله طلب، لأن الإعادة مطلوبة ومأمورة من قبل المولى، صدرت الإعادة، ولذلك قال أعاد، ولذلك قال أعاد. هاي هي عناية الكناية، هاي مو مجاز، هذه كناية. استعمل هذه الجملة في عين ما وضعت له، لكنه قصد في نهاية المطاف، قصد الملزوم دون اللازم. خب، بناء على هذا الوجه يقول المصنف: هذه الجملة ظاهرة في الوجوب أيضا، المتعين هو الوجوب. لماذا سيدنا؟ يقول: لو كانت الإعادة واجب، وكان الإمام، وكان الموجود في قلب الإمام عليه السلام هو أن الإعادة التي أحضر مادتها في هذه الجملة الخبرية، هاي الإعادة الموجودة في قلبه إعادة واجبة، الإعادة واجبة، واستعمل كناية، قصد أن يحكي عن أي شيء، عن الملزوم، فإن هذه العناية تامة وفي محلها. هذا الاستعمال الكنائي استعمال صحيح تام لا ضير فيه، وذلك لوجود الملازم، لوجود الملازم بين الطلب وبين صدور الإعادة من الإنسان المصلي، بين الطلب الوجوبي، يعني بين الطلب الوجوبي وبين صدور الإعادة من الإنسان المصلي، هناك ملازمة، وملازمة شديدة. هذا الإنسان المصلي الذي يأتي بصلاته، الذي يترقب وينتظر حكمه، هذا الإنسان إذن توفر على أدنى درجات امتثال الشريعة، امتثال الواجبات وترك المحرمات. إذن هذا الإنسان المصلي دائما، الإنسان المتقي دائما، إذا يجد طلبا وجوبيا لزوميا فإنه يمتثل. فلو كانت الإعادة واجبة إذن هو سوف يأتي بها، سوف تصدر الإعادة منه، سوف تصدر الإعادة منه. إذن لو كانت الإعادة واجبة فإنه من المعقول جدا أن الإمام عليه السلام يذكر لنا اللازم ويقصد الملزوم في مراده الجدي، يقصد الملزوم، لأن الملازمة بينهما قائمة، الملازمة بينهما قائمة وملازمة شديدة، بين وجود الطلب اللزومي الوجوبي وبين صدور الإعادة خارجا من المصلي، هذه الملازمة قائمة. والكناية كعناية، عناية الكناية تتوقف على وجود الملازمة. شنو معنى أنه يذكر اللازم ويريد الملزوم في مراده؟ يعني أكو ملازمة، إذن لابد من الملازمة، أكو ملازمة، والطلب الوجوبي يتوفر على هذه الملازمة، توجد ملازمة بين الطلب الوجوبي وبين صدور الإعادة. جيد، إذن لو كان الطلب وجوبيا كانت الملازمة موجودة فالكناية صحيحة، وأما لو كانت الإعادة مستحبة فالطلب استحبابي. يقول قدس سره: أنا بين أمرين، لو ملازمة ما أكو أصلا، لو إذا أكو فهي خفيفة ضعيفة، باعتبار ما أكثر المستحبات، وايد ما أكثر المستحبات. وإذا نظرنا إلى المتشرعين المتدينين، ماذا نجد؟ لا نجد ملازمة أصلا، بسبب كثرة المستحبات. لا ملازمة بين وجود الطلب الاستحبابي وبين صدور المستحب من الفاعل بسبب كثرة المستحبات من جهة، وعدم امتثال الناس لأغلب المستحبات من جهة أخرى. هسه أنت في الصلاة مثلا، إلزم مستحبات الصلاة، إذا تعددها تشوفها بالعشرات، شوف قيس هاي المستحبات لمقدار الناس المصلين، إيش قد يمتثلون مستحب، إيش قد يأتون بالمستحبات مات الصلاة، ترى قليل قليل. فلا ملازمة بين وجود الطلب الاستحبابي وبين صدور المستحب خارج. وإذا قال لنا أحد أنا أصر على وجود الملازمة، نقول له نعم، لنسلم بوجود الملازمة، لكنها ملازمة ضعيفة، وعناية والكناية، والكناية تحتاج إلى ملازمة قوية شديدة حتى يجوز للمتكلم أن يذكر اللازم ويريد الملزوم. غير عناية، غير ملازمة قوية، غير المناسبة قوية بينهما، لابد من مناسبة قوية. إذن لو كان مقصود الإمام ومراده الجدي أن الإعادة مستحبة، ما كان له أن يأتي بالكناية. لو كانت الإعادة مستحبة في قلب الإمام وهو يعلم باستحبابها، أظن هاي العناية مو صحيحة، راح تصير هاي العناية مو تامة، لأن هاي العناية تحتاج إلى ملازمة بين الطلب الملزوم وبين الصدور، صدور الإعادة اللي هو اللازم. والملازمة فإما أن نقول لا ملازمة بين الطلب الاستحبابي وصدور الإعادة خارجا، وإما إذا أكو ملازمة فهي ملازمة ضعيفة لا تكفي لإعمال الكناية. إذن بما أن الإمام ذكر، بما أن الإمام استعمل عناية الكناية، إذن الإعادة المذكورة في قلبه واجبة. هاي الجملة تدل على الوجوب. هذا الثاني أطبقه. قال قدس سره. وأما بناء على الوجه الثاني عناية الكناية فتدل الجملة على الوجوب أيضا، لأن الملازمة بين الطلب، الملازمة بين الطلب، الطلب الذي أثبتناه في المرحلة الأولى، أثبتنا دلالة الجملة الخبرية عليه، لأن الملازمة بين الطلب اللي أثبتناه دلالة الجملة الخبرية عليه ببركة الكناية والنسبة الصدورية المصححة للإخبار. هاي النسبة الصدورية المصححة وصف علما للملازمة، لأن هذه الملازمة المصححة للإخبار عن الملزوم ببيان اللازم الذي يصحح للمتكلم أن يخبر عن الملزوم بذكره للازم، أن يخبر عن الطلب بذكره للنسبة الصدورية. المصحح هو الملازمة بين الطلب وبين النسبة الصدورية، هذه الملازمة هي موجودة، إنما نحصر وجودها في الطلب الوجوبي. وأما الطلب الاستحبابي فإذا الطلب الوجوبي هو الذي يصحح الإخبار عن الملزوم بذكر اللازم، الإخبار عن الطلب بذكر النسبة الصدورية. فلا ملازمة، وأما الطلب الاستحبابي فلا ملازمة بينه وبين النسبة الصدور. ما أكثر الناس اللي هم من أهل التقى لكن ما يأتون بالمستحبات، يقوم يصلي صلاة الصبح ما يصلي صلاة الليل، ما يصلي صلاة الصبح هم يأديها، يسوي سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر، ما جاب المستحب، خلص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد، وقال هم تعقيب تعقيبين هم ما يسوي، هذا متقي لو مو متقي؟ متقي لأن التقى الرجل، لأنه جاء بالواجب ما خالف واجبا، هنا الحد الأدنى للتقوى حصله. فإذا الطلب الاستحبابي لا ملازمة بسبب كثرته وعدم الإتيان به من غالب من أكثر الناس، لا ملازمة بينه وبين النسبة الصدورية، بينما الطلب الوجوبي عادة المتدين يأتي به، هناك ملازمة مو ملازمة قطعية، لكن ملازمته ملازمة قوية. أو إذا أخذ واحد يصر على وجود نقول ما يخاف، لكن ملازمة ضعيفة، أو هناك ملازمة لكن بدرجة أضعف، هذه الدرجة لا تكفي للاستعمال الكنائي، الاستعمال الكنائي يحتاج إلى ملازمة قوية. الثالث، على الوجه الثالث، هسه على الوجه الأول، على الوجه الثاني، اثنيناتهم نستفيد من عدهم الوجوب. خب من قال بالوجه الثاني اللي هو المجاز، استعمل الجملة الخبرية الموضوعة للنسبة الصدورية، استعملها في النسبة الإرسالية، يعني أراد أن يخطر في ذهني النسبة الإرسالية، فلم يحافظ على المدلول التصوري من الأصل، من الأساس، من الجذر، فالذي أخطره إلى ذهني النسبة الإرسالية. فكل الثلاثة، المراحل الثلاثة ما تحققت، لا مرحلة الدلالة التصورية الأصلية، ولا مرحلة الدلالة التصديقية الأولى اللي تابعة لها، ولا مرحلة الدلالة التصديقية الثانية اللي هي أيضا تابعة لها، لأن أكو ذني مترابطات بيناتهم، أكو نظام لغوي حاكم عندنا، ذني ثلاثة مترابطات. المتكلم لما يتكلم بالبداية لازم يقصد المعنى بالبداية، لازم يقصد المعنى الموضوع له، المعنى الموضوع له اللي يجي لذه إلى اللي يجي أمامي، وأني أفهم أنه قصد الإخطار، قصد إخطار المعنى الموضوع له. حتى ترى إذا استعمل، أنا كررتها لكم أكثر من مرة، حتى إذا استعمل اللفظة في المجاز، شلون يستعمل اللفظة في المجاز؟ لمن يستعمل اللفظة في المجاز مثل كلمة أسد، شو يسوي؟ يجيب قرينة، مو صحيح؟ هاي القرينة اللي يجيبها شو يسوي؟ تصرفن المعنى اللفظة من معناها الحقيقي لمعناها المجازي، مو صحيح؟ لاحظ يا أخي ما الذي يحصل هنا، شوي طلعت عن الكتاب بس أدى أوضح هذه الفكرة حتى ترتكز في الأذهان. ما الذي يحصل في الأثناء؟ الذي يحصل أنه هذا الإنسان المتكلم، أنت أمامي وتقول رأيت أسدا يرمي، اللي يحصل هو التالي، لما أسمع كلمة أسد راح يجي إلى ذهني، راح ترتسم في ذهني صورة الحيوان المفترس، هكذا ترتسم في ذهني بسبب كلمة أسد، وكلمة يرمي راح ترتسم معها، يرتسم معها في ذهني صورة الرمي. أي رمي؟ الرمي الأوضح من مصادقه، وهو الرمي بالقوس. سوف يحصل نزاع بين الصورتين، صورة الحيوان المفترس التي لا تنسجم مع الرمي بالقوس، وصورة الرمي بالقوس اللي ما تنسجم مع صورة الأسد. حينئذ في حالة النزاع أقواهما هي التي سوف تبقى، والأخرى تضيع تحت الشعاع، على تعبير بعض الأساتذة تضيع تحت شعاعها، راح تروح، تبقى بس الصورة الأقوى منهما. أيهما هو الأقوى؟ أيهما هي الأقوى؟ صورة يرمي أقوى. على أي أساس؟ أكو خلاف نوعا ما، أكو وجهين في التقديم. على أقل سيد الشهيد رحمه الله يعتقد أن المقدم هو الفضلة، الفضلة ما يكون فضلة في الكلام، فضلة في الكلام في المقام، يرمي فضلة في الكلام لأنها قرينة، أنا جبتها قرينة حتى تدل على مقصودي، فهي فضلة في الكلام هي اللي تتقدم، يعني الذي يتقدم هو القرينة اللي جبتها مساعدة، هذا المعنى. فتكسر الصورة الأولى وترجع الصورة الأولى، ترجع إلى الظلال، وتأتي الصورة الأمامية إلى الشعاع، صورة الأسد الحيوان المفترس، راح عفوا تجي صورة يرمي إلى الأمام، والحيوان المفترس تتقهقر إلى الوراء. حينئذ بعد أن كانت هناك صورتين حضرتا إلى الذهن، بعد النزاع بينهما سوف تبقى صورة واحدة، سوف تبقى صورة واحدة. طبعا الصورتان صورة الحيوان المفترس يا إخوة، راح تحاول تأطر صورة يرمي بإطارها. شلون؟ تقول حيوان، صورة الحيوان المفترس، تقول خب يرمي يا سامع، يرمي خليها يرمي بناظريه. هيك تطلب من عندي أنا السامع أن أجعل يرمي بنظره وبصره، بينما صورة يرمي اللي هي عادة بالقوس، ها يرمي، هاي صورة يرمي تطلب مني أن أجعل صورة أسد المتوافقة معها، يعني صورة الرجل الشجاع. تقول لي حول الأسد إلى المقصود، إلى الرجل الشجاع، يتنازع عن الأقوى، هو الذي يبقى الأقوى. من هو؟ يرمي هي أقوى لأنها فضلة، فتغلب الحيوان المفترس. فنجعل المقصود النهائي من الصورة النهائية، الذهن هكذا يجعل الصورة النهائية المقصودة هي صورة الرجل الشجاع الذي يرمي بالقوس، للحيوان المفترس الذي يرمي بالبصر. فتشكل وفق ذلك، تشكلت الدلالة التصورية النهائية، الدلالة التصورية النهائية، وعرفت أن المتكلم يقصد إخطار هذه الصورة إلى ذهني. لاحظ كيف تشكلت إذن الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، وبأصالة التطابق أعرف أن مقصود الجدي الإخبار عن هذه الصورة التي أراد إخطارها في ذهني. إذن راح أرجع إلى محل كلام، أبدا أقول هناك نظام محدد في اللغة عند الاستعمال في مقامنا، في مقام المجاز. المستعمل استعمل الجملة الخبرية مو في المعنى الذي وضعت له، وإنما استعملها في النسبة الإرسالية، يعني لم يحافظ على من على المعنى الموضوع له، على المدلول التصوري الحقيقي، استعملها في مدلول تصوري آخر في معنى مجازي، فصارت المرحلة الثانية موجودة لكن مؤطرة بإطار المرحلة الأولى. المدلول التصوري الجديد هو النسبة الإرسالية مو النسبة الصدورية، وراح يوجد لدي بعد ذلك، راح أعرف أن المتكلم قصد إخطار هاي النسبة إلى ذهني، وأعرف بعد ذلك أنه في مقام مو الحكاية وقصد الحكاية، وإنما في مقام الإنشاء والجعل. خب حينئذ هذا استعمال مجازي، هذا الاستعمال المجازي، واللي راح يكون المراد الجدي والدلالة التصديقية الثانية هي الجعل والتشريع مو الحكاية والإخبار، هذا استعمال مجازي. خب بناء على كون الاستعمال مجازيا يا إخوة، ما هو الظاهر من الجملة؟ الظاهر من الجملة ما هو؟ الظاهر من الجملة الوجوب أو الاستحباب. يقول قدس سره لا هذا ولا ذاك، عندي إجمال أصلا، إجمال يعني الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب ما أقدر أفهم منها الوجوب، مقصود وجوب استحباب، المفتهم ما يقدر يفتي، يعني الاستحباب يحتاج دليل، مأمور بها بالي، مطلوبة مني بالي، بنحو الوجوب أو الاستحباب ما أدري، إجمال. تلاحظون كيف؟ هذا ليش؟ لأنه كما يمكن أن تكون هذه النسبة الإرسالية التي هي معنى مجازي قصده هذا المتكلم قد صدرت بداع اللزوم، من الممكن أيضا أن تكون نسبة إرسالية صدرت بداع غير لزومي، فإن كليهما معنى مجازي، وتحديد أحدهما دون الآخر محل نظر، محل إشكال. لا يمكن أن نحدد ونرجح أحدهما على الآخر. إن قلت، هذا ما ذكر المصنف رحمه الله تكمل بعد، إن قلت نحدد أحدهما ونرجح أحدهما ببركة قاعدة اسمها إذا دار الأمر بين معنيين مجازيين كان المتعين هو أقربهما إلى المعنى، كان المتعين هو أقربهما إلى المعنى الحقيقي، وفي المقام الأقرب إلى الطلب، الأقرب عفوا إلى النسبة الصدورية التي تتناسب مع الإخبار والحكاية، النسبة الإرسالية الناشئة من داع اللزومي، فيتعين ويترجح الوجوب والنسبة الإرسالية اللزومية. إن قلت ذلك أجبتك هذا غير تام كبرا وصغرا. أما كبرى ناقشوا فيها أنه إذا دار الأمر بين معان متعددة، واحد من عدها أقرب والثاني أبعد، مثلا اثنين، واحد أقرب والثاني أبعد، ولنفرض الأقرب وجوب والثاني الأبعد استحباب، فإن الأقربية لا ترجح أحدهما على الآخر. من قال أن الأقرب مقصود للمتكلم لأجل قربه منه؟ من قال؟ لا دليل لنا على ذلك. وأنت في مقام الإفتاء لازم عندك دليل. هذا واحد. كبرى إذن مو صحيحة. صغرى، حتى لو سلمنا بالكبرى وقلنا أن الأقرب هو المتعين، نحن لا نفهم هذه الأقربية، المعنى الموضوع له، المعنى الموضوع له وهو المعنى الحقيقي، من هو؟ النسبة الصدورية التي تنشأ من داعي التي تصدر بداعي الحكاية والإخبار. هكذا عادة، يعني هذا طبعا ما أرد أقول هذه الداعي دخيل في المعنى الموضوع له، لا، النسبة الصدورية واللي في مرحلة التصديق والدلالة التصديقية تنشأ بداعي، تصدر بداعي الإخبار والحكاية. ما هو وجه الأقربية بينها وبين النسبة الإرسالية الناشئة من داع اللزومي؟ إذا قسناها مع النسبة الإرسالية الناشئة من داع غير اللزومي، هذه الأقربية احنا مو واضحة عندنا. ليش النسبة الإرسالية اللزومية أقارب من النسبة الإرسالية غير اللزومية إلى النسبة الصدورية؟ هذا مو واضح عندنا، هذه الأقربية مو واضحة. قال قدس سره. وأما بناء على الالتزام بالتجوز في مقام استعمال الجملة الخبرية، العناية الثالثة، كما هو مقتضى الوجه الأخير، فيشكل دلالتها على الوجوب، وإنما راح نكتب الاستحباب والوجوب، يعني إجمال جملة الخبرية مجملة، إذ كما يمكن أن تكون مستعملة في النسبة الإرسالية، كما يمكن أن تكون جملة الخبرية مستعملة، مستعملة بعد لأنه مجاز، هاي العبارة ما قدرت أن نعبرها في الكناية وفي العناية الأولى، مستعملة هنا فقط نعبر عنها مستعملة في النسبة. تتذكرون هناك كان يقول مستعملة في مقام الإنشاء، مستعملة في ذاك تعبير دقيق وفي محلها، هنا نقول مستعملة في النسبة الإرسالية، المجاز هذا، مجاز هذا وموضوع له، الناشئة من داع اللزومي. كذلك يمكن أن تكون الجملة الخبرية مستعملة في النسبة الإرسالية الناشئة من داع غير لزومي. لا تنسون إن قلت قلت، والحمد لله رب العالمين.